في العمق، برنامج يلقي الضوء على أهم القضايا في العالم، نطرح كافة الزوايا والأبعاد مع خبراء ومحللين، نغوص في عمق الحقيقة لنصل إلى أصل الخبر. في العمق، برنامج يقدم كل ما هو جديد، يأتيكم عبر سبوتنيك مع حسان البشير. أهلا بكم على في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في العمق. أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انطلاق عمليات استعادة مدينة تل عفر، آخر أكبر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية المتبقية في محافظة نينوى بشمالي العراق. وتأتي عملية استعادة تل عفر بعد شهرين من استعادة مدينة الموصل معقل تنظيم الرئيس في البلاد. ويعد قضاء تل عفر الأكبر بين أقضية محافظة نينوى، ويقع في منتصف الطريق ما بين مدينة الموصل والحدود السورية. وكان عدد سكان تل عفر يقدر بنحو 200 ألف نسمة، أغلبيتهم من التركمان، قبل أن يسيطر عليها التنظيم في 15 من يونيو حزيران من عام 2014. هذا وقد اقتربت القوات العراقية من السيطرة على جنوب قضاء تل عفر غرب الموصل بالكامل. وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الكولونيل ريان ديلون أكد أن القوات العراقية نجحت في استرجاع أكثر من 400 كيلومتر مربع من التنظيم في المناطق المحيطة بقضاء تل عفر. وتحرز القوات العراقية المشتركة تقدما متسارعا في المعركة التي بدأت لطرد عناصر داعش من آخر معاقلهم المهمة في نينوى شمالا. ونفذت قوات مشتركة الاختراق نحو مركز تل عفر من جهتي الغرب والشرق. وأطلقت معركة تل عفر في نينوى نشاطا سياسيا نحو العاصمة العراقية، فبعد ساعات من وصول وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس إليها ولقاء رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني، حط في مطار بغداد طائرة تحمل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو. وقالت مصادر سياسية رفيعة في بغداد إن ملف معركة تل عفر تصدر مباحثات ماتس وأوغلو مع المسؤولين العراقيين. وقد نجحت القوات العراقية المدعومة بمدفعية وطيران التحالف الدولي في السيطرة على أحياء في مركز القضاء فيما تواصل الضغط على خطوط الدفاع المتهوية لتنظيم داعش. وفي بغداد أعلن وزير الخارجية التركي ترحيب بلاده بانطلاق العمليات، لكنه قال أنه بحث مع نظيره العراقي الحفاظ على الطابع التركماني للقضاء. وبحسب مراقبين فإن زيارتي ماتس وأوغلو إلى بغداد في هذا التوقيت تمثلان دعما قويا لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لاستعادة ما تبقى من مناطق العراق التي يسيطر عليها تنظيم داعش. فما هي خريطة العمليات العسكرية التي تتم في تل عفر؟ وما أهمية تل عفر الاستراتيجية فيما بين سوريا والعراق؟ هذا ما سوف نعرفه في هذه الحلقة من برنامج في العمق. هذا ينضم إلينا للتعليق حول هذا الموضوع وما يدور في تل عفر السيد أحمد الشريفي، الخبير الأمني والاستراتيجي. أهلا بك سيدي. وينضم إلينا للتعليق حول ما يحدث في تل عفر السيد أحمد الشريفي، الخبير الأمني والاستراتيجي. أهلا بك سيدي.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
سيد أحمد، كيف ترى العمليات العسكرية المستمرة لتحرير تل عفر من تنظيم داعش؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة المعطيات من أرض المعركة تشير إلى أنه السقوف الزمنية التي وضعت أو تم تبنيها كفرضيات في مرحلة التخطيط الاستراتيجي لمعركة تل عفر هي كانت أعلى من المتوقع، والآن بالإمكان أحراز تقدم أسرع بكثير من السقوف الزمنية التي تم تبنيها كفرضيات. ولذلك بإذن الله ستكون يعني مسألة التحرير هي عبارة عن أيام وليس كأسابيع كما تم التوقع في مرحلة التخطيط الاستراتيجي. الهدف لين بالإمكان أن يكون هناك تقدم أسرع بكثير لقطعاتنا على مستوى التقدم البري، ولكن هناك رغبة في تكتيك إدارة المعركة في استدراج أفراد التنظيم إلى الاشتباك مع الخطوط المتقدمة التي تشكل ناري يتقدم باتجاه مركز تل عفر إلى مناطق قتل فيها تكون نسبة المدنيين محدودة أو معدومة، وكذلك لا توجد فيها بنى تحتية. وهذا التكتيك الغاية منه حتى يصار إلى الحفاظ على قواعد الاشتباك التي تكون بموجبها أي قواعد الاشتباك بموجبها تكون ضامنة لعدم حدوث أضرار في البنى التحتية، عدم سقوط ضحايا مدنيين، وكذلك عدم خلق معاناة للمدنيين تارة الارتفاع السقوف الزمنية للمعركة أو في خلق عملية هلع وعملية حركة للسكان المدنيين في ظل نيران غير منضبطة. فالآن العملية تجري بهذا المسار، في تقرير بإذن الله أيام وتحسم المعركة، لأنه لم يتبقى على المعركة شيء يذكر، وبالمقابل التنظيم منهار بالحقيقة، منهار على مستوى القدرات القتالية وعلى المستوى المعنوي. وما يميز المعركة أنه وبالتحديد في هذه المرحلة تقريبا غياب القيادة المركزية للمجاميع، فضلا عن انهيار في قدرة التنظيم على تأمين العتاد لمقاتليه. وهذه معادلة مهمة جدا أدت بشكل أو بآخر إلى خفض نيران المواجهة من قبل التنظيم. نعم.
هنا سيدي تأتي عملية استعادة العفر بعد شهرين من استعادة مدينة الموصل معقل التنظيم الرئيسي البلاد. إذن كيف ترى أهمية ما اكتسبته القوات العراقية من خبرة وتكتيك يمكن أن تنفذها في تل عفر؟
هو بالحقيقة إذا أخذنا بالنظر الاعتبار ميدان المعركة، ندرك حقيقة أن هناك تنامي، بل في تقدير ليس تنامي وإنما هناك قفزات في تطور المهارات القتالية للمقاتلين، وأيضا تطور كبير جدا في المهارات القيادية لمنظومة القيادة والسيطرة للقطاعات. ولكن الشيء المميز في الميدان هو بالحقيقة تنامي المهارات القيادية والقتالية للحشد بوصفه تعبئة جماهيرية، يعني تعبئة شعبية، لم يكن ذات خلفية عسكرية أو خلفية أكاديمية، ولكن بالحقيقة أبلى بلاء حسن وأدى دور مهم جدا. لذلك في تقدير تأسيسا على معركة تل عفر، والتي هي بإذن الله ربما تكون المعركة الخاتمة، لأنه ما بعد تل عفر لم تكن هناك مناطق ممسوكة بطريقة البقاء الثابت، وإنما ستكون هناك عبارة عن مجاميع جوالة أو جيوب محاصرة. وبالتالي في تقدير أنه حسم المعركة في تل عفر هو حسم المعركة عسكريا مع التنظيم. تأسيسا إلى المرحلة القادمة لابد أن يصار استثمار الموارد في العراق استثمار الأمثل، وبالتحديد فيما يتعلق بالحشد الشعبي لابد أن يكون هناك ارتقاء في قدراته واستثمار لقدراته في مجال تطوير الكفاءات عبر دورات، وكذلك الارتقاء في القدرات التسليحية للحشد. يعني وما نأمله أن يكون تسليح الحشد من روسيا الاتحادية لجملة من الأسباب في مقدمتها أنه معظم مقاتلين في الحشد الشعبي هم يمتلكون خلفية ثقافية في التعامل مع السلاح الروسي، ولن يكون السلاح الروسي بكل أنواعه وبكل صنوفه غريبا عن المقاتل في العراق، لأنه كما قلنا العقيدة التسليحية للعراق كانت عقيدة شرقية عقيدة روسية. نعم.
لكن إذن هل ترى أن هناك مثلا اختلاف في الطبيعة الجغرافية ما بين الموصل وتل عفر، اختلاف في المدنيين الذين كانوا يتخذون تنظيم داعش في الموصل كدروع بشرية في الطرقات وغيره؟
نعم، هناك بالحقيقة اختلاف، بل اختلاف كبير جدا. مسرح العمليات في الساحل الأيمن كان معقدا جدا، ولربما هي من أعقد المعارك اللي خاضتها الجيوش، وبالتحديد في يعني ضمن مفاهيم حروب الجيل الرابع ومواجهة الجيوش الجوالة التي تتخذ من المدن أسلوبا في إدارة المعركة كحرب مدن وحرب شوارع، فضلا عن أنها تستثمر الموارد في داخل المدن سواء كانت بنى تحتية للاحتماء بها أو المواطنين المدنيين كدروع البشرية أو رهائن في بعض الأحيان. مسرح العمليات في تل عفر يختلف، الأرض مفتوحة أتاحت للقطاعات استخدام الموارد التقنية في القتال، وبالتحديد القدرات التسليحية الثقيلة، الدروع، الآليات المدرعة، الهامرات، المرونة. كذلك لم يحيد فيها الإسناد بشقيه سواء كان الإسناد البري أو الإسناد الجوي، وهذه كلها معادلة أدت إلى كسر قدرة التنظيم في المواجهة والاشتباك، فضلا عن أنها سهلت الأمور كثيرا لتحقيق قفزات برية سريعة. نعم.
هنا سيدي يعني قضاء تل عفر هو الأكبر بين أقلية محافظة نينوى، وهو يقع في منتصف الطريق ما بين الموصل والحدود السورية. هل ترى أن له أهمية استراتيجية لقطع الطريق أمام داعش فيما بين العراق وسوريا بعد هزيمته؟
هو بالحقيقة ليس الأهمية الاستراتيجية ليست لكون القضاء هو من الأقضية الكبيرة، بل ربما هو أكبر قضاء في العراق، وإنما الأهمية الاستراتيجية تأتي في كون تل عفر تمثل عقدة استراتيجية مهمة في خطوط النقل البرية التي تربط الموصل بسوريا وبالتحديد في حلب. هذه الخطوط اللي جزء يعني هي بشكل أو بآخر تصنف جزء لا يتجزأ من سيادة الدولة، لأن خطوط النقل الاستراتيجية البرية هي مهمة تعصب حياة اقتصادي، وكذلك مهمة كخطوط نقل للقطاعات وحركة القطاعات العسكرية والنشاط المدنيين. فإحنا عندنا ثلاث طرق رئيسية تربط الموصل بحلب. الطريقين الأساسيين من الثلاث هم يمرون عبر تل عفر، وهناك خط واحد ويمر عبر تل كوجك. هذه الخطوط تستخدم على مدار العام، يعني في كل الأحوال الجوية هي ممكنة الاستخدام، وهي كما قلنا تربط بين العراق وسوريا. وحينما الآن إحنا نتحدث عن العراق وسوريا، احنا نتحدث في الحقيقة عن قوس جغرافي سيشكل رابط بين الخليج وامتداد عبر سوريا وصولا الى حوض البحر المتوسط، وهذه فيها تحضر ابعاد الطاقة بشقيها، سواء كان خطوط نقل الطاقة البترول او الغاز الطبيعي، وكذلك في المستقبل ستكون عقدة استراتيجية مهمة في خطوط النقل الاستراتيجي الدولي عبر ما يطلق عليه بطريق الحرير الجديد. هذه المعادلة مهمة ومؤثرة في التوازنات الإقليمية والدولية، لذلك تل عفر عدت بشكل أو بآخر انتصارا ليس عسكريا فحسب، بل سياسيا لكونه أمن مستلزمات سيادة الدولة في السيطرة على حدوده وكذلك على موارده الوطنية.
وفي الناحية السياسية كما تحدثت سيدي، يعني حقيقة معركة تل عفر أطلقت نشاطا سياسيا نحو العاصمة العراقية، كيف يؤدي هذا النشاط للتكاتف للقضاء نهائيا على تنظيم داعش في أنحاء العراق كافة؟
بالحقيقة احنا عندنا نصر تكاملة في تحرير تل عفر بإذن الله، وهي ستتحرر بإذن الله، المعطيات كلها تشير إلى هذا النصر. إن تحقق فسيكون موردا بيد المنتظم السياسي. إن لم يكن المنتظم السياسي موفقا وموحدا في مواقفه باتجاه استثمار هذا النصر استثمارا أمثل، قد ندخل هذا المنجز في دائرة الإسفاف، وبالتالي يفقد المنجز حيويته. فإذا نحن بالحقيقة نحتاج إلى أن نضع هذا المنجز وهذا النصر الكبير بأيدي منتظم سياسي على مستوى عالي من الوعي، ولربما هناك فرصة، لأنه إحنا لم يتبقى إلا شهور معدودة لأن تكون هناك انتخابات في العراق. نحتاج هذه الانتخابات أن تنتج منتظما سياسيا واعيا يقرأ التحديات، يحافظ على الثوابت الوطنية وثوابت التماسك الاجتماعي في العراق، ويأخذ العراق باتجاه أن يكون له دورا محوريا إقليميا ودوليا. هذا بالحقيقة بشكل أو بآخر يحتاج إلى تصحيح المسار السياسي وإلى تغيير جذري في النموذج السياسي في العراق، حتى يعني يحصل اطمئنان إلى أن النصر سيكون نصرا بأيدي أمينة سياسيا. أما الواقع الحالي فبالحقيقة كل المعطيات تشير إلى عدم الاطمئنان، لأنه لا زالت الكيانات السياسية تدور في فلك الأزمات والصراعات، وإلى الآن هي غير موحدة المواقف، ونخشى أن وحدة الموقف التي تحققت في ميدان المعركة قد لا تتحقق في الميدان السياسي، وبالتالي يعني نفقد منجزا مهما جدا، ولربما هو بارقة أمل قد تكون الأخيرة بالنسبة للعراقيين من للخروج من أزمتهم الحالية.
إذن دعني أشكرك شكرا جزيلا السيد أحمد الشريفي الخبير الأمني والاستراتيجي، شكرا لك سيدي.
شكرا لكم، حياكم الله.
نهاية حلقة اليوم من برنامج في العمق، وإلى ملتقى مع حلقة جديدة.